هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياث المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصاعد
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
معقلي صاحب الزمان فإني أحتمي من الدهر بقطب رحاها.
النجاة النجاة يا من به لا بسواه ينالها من رجاها.
وقليل إن أدركت بك نفس كل شيء ترومه من مناها.
أزد بسط راحتيك فإني أغتني بالصدور عن جدواها.
قلبي ثنف الزعيم أكرم من أن ترتجيه نفس ويعدو رجاها.
بمعاني علاه خلقة صدق يملأ الأرض والسماء علاها.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد مجيبي الدعوات وسامع الأصوات وأزكى الصلوات المتواترات والتحيات المترادفات على صفوته الهدات الحبيب المصطفى وآله مصابيح الهدى.
السلام عليكم إخوة الإيمان. رحم الله الأديب الولائي العالم الشيخ كاظم الأزري الذي قرأنا لكم آنفا بعض أبياته في التوسل إلى الله بوليه المهدي عجل الله فرجه، وهي من الأبيات الختامية من قصيدته الملحمية الشهيرة المعروفة بالأزرية رضوان الله عليه.
فقرات أخرى مستمعين الكرام تستمعون لها في هذا اللقاء من برنامج شمس خلف السحاب نعرفكم بها أولا، وهي فقرة عقائدية عنوانها خفاء الولادة المهدوية.
تليها إجابة لسماحة السيد محمد الشوكي عن سؤال بشأن الدولة المهدوية والديمقراطية.
أما حكاية هذا اللقاء لها العنوان التالي: قال لي سيفتح لك الطريق.
أطيب الأوقات نرجوها من الله عز وجل لكم مع فقرة البرنامج، وندعوكم إلى الفقرة العقائدية التي تحمل العنوان التالي: خفاء الولادة المهدوية.
في حديث مرويا في كتاب كمال الدين قال إمامنا علي بن الحسين السجاد عليه السلام: القائم منا تخفى ولادته على الناس حتى يقول لم يولد بعد، ليخرج حين يخرج وليس لأحد في عنقه بيعة. وروى الشيخ المفيد في كتاب الأمالي بسنده عن أبي خالد الكابلي قال: قال لي علي بن الحسين عليهما السلام: يا أبا خالد، لتأتين فتن كقطع الليل المظلم لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه، أولئك مصابيح الهدى وينابيع العلم، ينجيهم الله عن كل فتنة مظلمة.
مستمعين الأفاضل، يشتمل الحديث الأول على أحد دلائل الإمامة السجادية، إذ أخبر إمامنا زين العابدين عليه السلام وبتعليم من عالم الغيب والشهادة جل جلاله بواسطة جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، أخبر عن أمر غيبي صدقه التاريخ بعدما يقارب 200 عام. فالإمام زين العابدين عليه السلام استشهد في العقد الأخير من القرن الهجري الأول، وهو هنا يخبر عن إخفاء ولادة خاتم الأوصياء المهدي عجل الله فرجه عن غير الخواص من المؤمنين في أواسط القرن الهجري الثالث، وهذا ما دلت عليه الروايات التاريخية الصحيحة فعلا.
كما أخبر عن أمر غيبي آخر، وهو أن غير الخواص من المؤمنين سيقولون بسبب خفاء هذه الولادة إنه لم يولد بعد، وهذا ما تحقق أيضا بالفعل. وفي الشطر الثاني من حديثه يشير مولانا السجاد عليه السلام إلى علة إخفاء الولادة وبالتالي غيبة المهدي الموعود عليه السلام، وهي أن ذلك إجراء ضروري اقتضته الحكمة الإلهية لحفظه أرواح نافداه من القتل على أيدي الطواغيت قبل أن يقيم دولة العدل الإلهي العالمية، ولكي يتمكن من التمهيد لإقامة هذه الدولة ببركة ستار الغيبة دون أن يكون مهادنا لأي من الطواغيت، إذ لا بيعة لأي منهم في عنقه عليه السلام.
أيها الإخوة والأخوات، أما في الحديث فيبين مولانا الإمام زين العابدين عليه السلام قضية كثرة الفتن التي يشهدها عصر الغيبة، ويصفها بوصف جده المصطفى صلى الله عليه وآله له بأنها قطع الليل المظلم، وفي ذلك إشارة إلى خطورتها في الإيقاع في الضلالة والانحرافات العقائدية وبالتالي السلوكية، خاصة بما يرتبط بمعرفة إمام الزمان والتمسك بولايته. ثم يشير سلام الله عليه إلى سبيل النجاة من هذه الفتن، ومحوره هو تقوية الارتباط بالله عز وجل واللجوء إليه للنجاة منها، وهو عز وجل الذي ينجي من كل فتنة مظلمة.
ويكون الارتباط بالله عز وجل مستمعين الكرام على أساس الأخذ بالهدى واتباعه حتى يصبح المؤمن مصباحا يشع بالهدى، وكذلك على أساس الوعي وأخذ العلم الإلهي والعقائد الحقة من ينابيعها النقية، والإيمان بإمام العصر على أساس ما تبينه من أدلة وبراهين علمية يقينية، حتى يصبح المؤمن من هذه الينابيع النقية.
أشكر لكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران طيب المتابعة لهذه الحلقة من برنامج شمس خلف السحاب، وندعوكم أيها الأحبة للاستماع لأجوبة أسئلتكم في الاتصال الهاتفي التالي. كونوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبائنا، أهلا بكم ومرحبا معنا، مشكورا على خط الهاتف للإجابة عن أسئلتكم سماحة السيد محمد الشوكي. سماحة السيد سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
الأخت منى سماحة السيد من دولة الإمارات تقول سؤال بعض الشيء مفصل تربطه بالتغييرات الحاصلة في جملة من البلدان العربية وقضية حركات الاحتجاج والثورات الحاصلة مطالبتها بالنظام الديمقراطي. تسأل عن موقف الإمام المهدي سلام الله عليه في دولته وعند ظهوره من النظام الديمقراطي، كيف سيكون موقفه؟ تفضل سماحة السيد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. الحقيقة هذا سؤال مهم جدا، وأخشى كما هو الواقع أنه لا أملك الوقت الكافي للإجابة عليه. وبإمكان الأخوة أن أنا فصلت هذا الأمر في كتابي المطبوع موجود بالأسواق مسمى بآخر الدول دراسة الدولة العالمية للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. عقدت فصلا لبيان ذلك النظام، نظام الدولة العالمية في زمان الإمام سلام الله عليه، وناقشت في هذه المسألة. يعني من يريد التفصيل فليرجع إلي، لكن بصورة القضية بها تفاصيل كثيرة، بصورة مجملة ما دام الأخت سألت عن ذلك. أولا بالنسبة إلى النظام الديمقراطي والنظام الإسلامي، تارة نتحدث عن الخلفية الفلسفية وطبيعة النظام، تارة نتحدث عن الآليات وبعض التفاصيل. لا شك ولا ريب أن النظام الديمقراطي في خلفيته الفلسفية وطبيعته مخالف للنظام الإسلامي، وهذه قضية يجهلها الكثيرون. ديمقراطية الإسلام والإسلام الديمقراطي، بعضهم يهرفون بما لا يعرفون. والقضية واضحة، القضية أن النظام الديمقراطي قائم على أساس حكومة الشعب، حكومة الناس، فما يحكم به الشعب، ما تحكم به الأمة، يصبح حكما ملزما حتى ولو خالف حكم الله. يعني الآن الشعب حكم بأنه الزواج المثلي يجوز، أصبح حكما نافذا. بينما في النظام الإسلامي الحكم ليس للناس، وأقصد بالحكم مو المؤسسات التنفيذية، الحكم التشريعي يعني اللي هو أساس الحكم. في الإسلام الحكم لله تبارك وتعالى، والنظام الإسلامي إنما يطبق حكم الله، وليس لأحد لا برلمان ولا رئيس دولة أن يلغي حكما إلهيا وأن يشرع حكما إلهيا وأن يشرع حكما مخالفا للحكم الإلهي. فالحكومة الإسلامية، النظام الإسلامي قائم على أساس أن الحكم لله تبارك وتعالى، وليس بإمكان أحد برلمان أو غير برلمان أن يسن حكما مخالفا لحكم الله، إنما هو يطبق حكم الله. بينما في النظام الديمقراطي لا، الحكومة للناس وليس لله، أصلا الله ملغى تماما من الحساب، وما يسنه الناس يصبح حكما نافذا حتى ولو خالف الشرائع السماوية كلها. فإذا باختصار من ناحية الخلفية الفلسفية، الرؤية الكونية، المنطلقات إلى آخره، هناك اختلاف بين الديمقراطية وبين الإسلام. نعم من ناحية الآليات، من ناحية بعض التفاصيل هناك تطابق لا بأس بذلك، يعني الحريات، احترام الرأي الآخر، المساواة، حقوق الإنسان، حرية النقد، هذه الأمور اللي هي في الحقيقة قيم إنسانية عمقها الإسلام ودعت أيضا إليها الديمقراطية. هذه الأمور يلتقي فيها الإسلام مع الديمقراطية. فإذا على قول بعض الباحثين يقول من الإسلام يظلم مرتين، مرة عندما يقال أن الإسلام هو الديمقراطية، ومرة عندما يقال لا ديمقراطية في الإسلام. الإسلام هو الديمقراطية قطعا خطأ، لا ديمقراطية في الإسلام، لا فيه ديمقراطية في الإسلام بمعنى الآليات وبعض القيم وبعض القضايا اللي يتفق عليها جميع الناس، وهي قيم إنسانية عليا. فالإمام المهدي عليه السلام عندما يأتي قطعا يأتي بالنظام الإسلامي. نعم سوف يفيد من هذه التجربة البشرية، يعني من الممكن أن يكون هناك برلمان ليس بصيغة الأوروبية وإنما بصيغة إسلامية، شنو المانع؟ ناس ممثلين عن الشعب يدافعون عنه كذا، يقررون بعض القرارات تحت حكم الإمام سلام الله عليه. حتى طبيعة الوزارات الترتيبات الإدارية ما عدنا احنا النبي يجي يلغي جهود بشرية طويلة أو يجي وصي يلغي كثير من هذه الجهود البشرية خصوصا الإدارية منها جميلة ولا بأس بها، من الممكن يعني أن الإمام يقرها. وهذا باختصار يعني، وإلا الكلام فيه تفصيل كثير لا يسعه الوقت.
إن شاء الله الأخت منى اتضحت لها الإجابة، كذلك للأخوة والأخوات الكرام وهم يتابعون البرنامج. سماحة سيد محمد الشوكي شكرا جزيلا.
شكرا لكم، حياكم الله.
أحبانا تابعوا مشكورين فقرات برنامج الشمس خلف السحاب.
حان الآن موعدكم إخوة الإيمان مع حكاية هذا اللقاء من الحكايات الموثقة التي تناولها المؤمنون بشأن الفائزين بالألطاف المهدوية الخاصة. عنوان الحكاية هو قال لي سيفتح لك الطريق.
مستمعينا الكرام، نقل الحكاية التالية العالم المتتبع الشيخ أحمد القاضي الزاهدي في الجزء الثالث من كتابه عشاق المهدي، وقد سمعها مباشرة من صاحب الحكاية وهو أحد المباشرين في مشروع التوسعة الحديثة لمسجد صاحب الزمان عليه السلام في جمكران من ضواحي مدينة قم المقدسة. وقد استمع الشيخ القاضي الزاهدي لحكايته في لقاء خاص جمعه به في مكتب هيئة أمناء المسجد المذكور بتاريخ 9 شوال 1415 للهجرة، وقد وصفه بالعبد الصالح والمحب الصادق لإمام العصر عليه السلام. ننقل لكم أعزائنا ملخص الحكاية بعد قليل، فتابعونا مشكورين.
قال هذا العبد الصالح ذهبت مع أحد الأصدقاء إلى مسجد جمكران ليلة النصف من شعبان 89 و300 للهجرة. كنا قد قررنا إحياء هذه الليلة المباركة إلى الصباح في المسجد المذكور، ويومها كان خادم المسجد وهو السيد لساني، وكانت له غرفة بجوار المسجد يبيت فيها. لم يكن في المسجد في تلك الليلة سوى عدد قليل من الزوار، وبعد مضي ساعات قليلة من الليل دخل السيد الخاتم وطلب من الزائرين الاستعداد للخروج لأنه يريد إقفال باب المسجد. فذهبوا وبقيت أنا وصاحبي، فسألنا عن سبب بقائنا فأخبرناه برغبتنا بإحياء الليلة في المسجد، فقال سأقفل باب المسجد فلا توقظان نصف الليل لفتحه. وافقنا على طلبه فذهب وأقبلنا على الصلاة والدعاء. كان الطقس باردا في تلك الليلة ولم تكن ثمة مدفأة في المسجد، وبعد منتصف الليل تعب صاحبي وقال لم تعد لي قدرة على الاستمرار. قلت له اذهب واسترح في غرفة خادم المسجد فهي دافئة وأنا سأرضيه في الصباح. فذهب وأخلد للنوم، وبقيت وحدي فأقبلت وبحرارة بالغة على الدعاء والتضرع حتى لم أشعر ببرودة الطقس. اشتد توجهي لمولاي صاحب الزمان أرواحنا فداه وتوسلي به إلى الله عز وجل. وفي الساعة الثالثة من سحر تلك الليلة سمعت صوتا يأتي من جهة إيوان المسجد الذي أغلق الخادم بابه، فتوجهت إلى الإيوان لأرى هل إن الخادم قد استيقظ أم صاحبي، لكنني لم أرى أي منهما، بل شاهدت ثلاثة سادة في غاية النورانية وقد دخلوا المسجد.
ونبقى مستمعين الأفاضل مع هذا العبد الصالح والخادم المهدوي المخلص وهو يتابع حكايته قائلا:
يتذكر الذين زاروا مسجد جمكران قبل توسعته أنه كان فيه ثلاثة محاريب، وقد توجه كل من السادة الثلاثة إلى أحد المحاريب الثلاثة ودخلوا فيها وأقبلوا على الصلاة فيها، ووقفت أنا خلف السيد الذي في المحراب الأوسط. وهنا انتبهت إلى تغيير مفاجئ حصل في جو المسجد، فقد أصبح منيرا بصورة غير عادية، وملأته رائحة طيبة، وذهب عنه البرد، وأصبح دافئا. بعد حدود الساعة أتم السادة صلاتهم، فتوجه إلي السيد الذي كان في المحراب الأوسط، ووضع يده على كتفي وهو يبتسم وقال: حالك جيد؟ أجبت: الحمد لله. قال: وفقكم الله، أسرعوا في إعمار المسجد وأخرجوه من هذه الحالة المزرية إلى حالة تناسبه. عندها قلت في نفسي: ليس لدي المال اللازم، فلا أقدر على القيام بذلك. فبادرني السيد قائلا: عليك أن تسعى وسنعينك نحن. علمت أن السيد قد اطلع ما أضمرت وأجاب عن سؤالي القلبي، فمر في خاطري سؤال هو: ولكن من أين أبدأ السعي وأي طريق أسلك؟ ومرة ثانية أجابني عن سؤالي القلبي قائلا: اذهب إلى السيد أحمد وسيفتح لك الطريق. ولم أكن يومها أعرف السيد أحمدي ولم أسمع باسمه. ثم أخرج لي السيد ورقة خضراء نقش على أحد وجهيها أسماء الله الحسنى، وعلى الوجه الآخر خريطة بناء هي نفسها التي أعدها المهندسون لإعمار المسجد فيما بعد. ثم خرج السيد ومن معه وغابوا عن ناظري فجأة، فعاد جو المسجد إلى ما كان عليه وبقيت الرائحة الطيبة.
أعزائنا مستمعي إذاعة طهران، ولهذه الحكاية تتمة فيها تصديق ما قاله السيد الجليل، تستمعون لها بمشيئة الله تعالى في الحلقة المقبلة من برنامج شمس خلف السحاب.
شكرا لكم ودمتم في رعاية الله.
في أمان الله.